الحمد لله الذي سور تركه والفلك وظفر بصنعته النور والحدث اختار فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فان ابليس فهلك قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن مضير قبل من خلقه اليسير واعطى من رزقه الكثير انشا السحاب الغزير يحمل الماء المنير ليعم عباده بالخير ويمين الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا واطمئنانا وسائر بلاد المسلمين اللهم ول أمورنا خيرنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله في لقاء الأول بحضراتكم أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله موضوعنا الليلة بمشيئة الله تعالى تحت عنوان مع بشريات القرآن لأهل الإيمان مع بشريات القرآن لأهل الإيمان فقد استمعنا في صلاة العشاء استفتاح الشيخ أحمد حفظه الله تعالى بقول الله تعالى من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فالقرآن الإيمان والإسلام هو كلام الرب الجليل جل وعلا، به بنى النبي أمة وأقام النبي دولة صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن للمتدبر يرى أنه مليء بالبشريات لأهل الإيمان، خاصة مثل هذه المجالس التي يجتمع عليها أهل الإيمان في بيوت الله رب العالمين، هي من ضمن البشريات كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اجتمع في بيت من بيوت الله على كتاب الله دراسة وتلاوة وفهما وتدبرا يكون هذا المجلس جالبا لعطاءات الله رب العالمين. فبهذه المجالس تستدر الرحمات والعطاءات الربانية. فبفضل هذا المسجد الآن نحن نجلس حيث الرحمة وحيث السكينة وحيث الملائكة. بل والعجيب أن الرب جل وعلا كما أخبر النبي الأمين يذكرنا في الملأ الأعلى، يذكرنا في الملأ الأعلى، فيا لها من بشريات بفضل قراءة القرآن ومدارسة القرآن. فموضوعنا الليلة كما ذكرت بعنوان: مع بشريات القرآن لأهل الإيمان، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله عز وجل. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في دقائق معدودة نقف أمام بعض البشريات على مائدة القرآن الكريم لأهل الإيمان. كلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، وعلى مائدة القرآن الكريم سورة تسمى سورة الإنسان. هذه السورة حوت جملة من البشريات لأهل الإيمان، فتعالوا نقرأ سويا ونقف مع كل آية بتدبر، لأن الأصل في زور القرآن أن يتدبره من نزل عليهم القرآن. فربنا تعالى بينا أن المقصد من تنزلات القرآن التدبر. ومن معاني التدبر إخوة الإيمان والإسلام: أولا إتقان القراءة، لأن الرب جل وعلا أمر النبي الأمين فقال: ورتل القرآن ترتيل. والترتيل معناه أن تجيد قراءة القرآن، ولن يتأتى لك ذلك إلا بالجلوس على أهل العلم. فالقرآن لا يؤخذ إلا مشافهة، إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. ولذا كان سلف الأمة رحمهم الله لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، والصحفي هو الذي أخذ العلم من الكتب فقط ولم يجالس العلماء. من كان شيخه كتابة فخطأه أكثر من صوابه. والمصحفي هو الذي يأخذ القرآن من المصحف ولا يجالس أهل القرآن، ولا يجالس أهل القرآن. فمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة فعليه أن يجالس أهل القرآن من المتقنين العارفين بأحكامه، لأن الرب جل وعلا أمر نبيه، والأمر للنبي أمر لأمة النبي، فقال: ورتل القرآن فضيلة. فمن معاني التدبر للقرآن إتقان الحروف، أن تقرأ القرآن قراءة جيدة. ومن العجيب أننا نرى في دنيا الناس الكثيرين وللأسف من المسلمين قد يحصلون أعلى الدرجات العلمية في علوم الدنيا، هذا الدكتور فلان وهذا الباشمهندس فلان، ولكن عندما تضع أمامه القرآن لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب. أمر عجب، اسم الدكتور فلان والأستاذ الدكتور علان، ولكن إن أتيت بكتاب الله تعالى وقلت له اقرأ الفاتحة أو اقرأ البسملة لا يحسن قراءة البسملة، وده أمر محزن، أمر محزن جدا. فعلى المسلم أن يكون حريصا على تعلم القرآن وأن يتقن قراءة حروف القرآن، لأن هذا من معاني التدبر لكلام الله رب العالمين. ومن معاني التدبر أيضا أن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه، أن تأتمر بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه. ففي الحديث الذي جاء عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: عندما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول: فما رفع النبي ركعة ولا سجد النبي سجدة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، أو كما قالت أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومعنى يتأول القرآن أن يأتمر بما فيه من أوامر. فربنا تعالى في هذه السورة أمر نبينا بعدة أوامر، منها فسبح بحمد ربك، أمر بالتسبيح، واستغفر، أمر بالاستغفار، بعدها في كل ركعة وفي كل سجدة يقول نبينا صلى الله عليه وآله بعد أن يسبح التسبيحات المعتادة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، أو كما قال النبي الأمين. وهذا من تأول القرآن، أي تنفيذ الأمر واجتناب النهي. ولذلك من معاني التدبر أن تنظر إلى كلام ربك فما فيه من أوامر عليك أن تأتمر بها وأن تنفذها، وما فيه من نواهي عليك أن تجتنبها وأن تبتعد عنها. بهذا تكون قد تدبرت القرآن. وما فيه من أخبار عليك أن تصدقها، لأن المخبر هو الله رب العالمين سبحانه جل وعلا. فده من معاني التدبر. من معاني التدبر أيضا إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت، لأننا نرى في دنيا الناس عجبا، نرى الكثيرين وللأسف يضعون الآيات في غير مواضعها. انظر مثلا إلى خطاب المحال التجارية الآن في بلاد الإسلام، ترى عجبا. أذكر والله أنني رأيت محلا تجاريا لرجل يعمل بالخياطة تربي، ماذا كتب على يافطة دكانه؟ أمر عجب، رسم المقص، والله إخوتها كما أقول لكم هذا، رسم المقص على اليافطة وكتب بجواره: نحن نقص. طبعا أخذ جزءا من آية كتاب الله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. تخيل اقتطع الآية، الآية التي فيها خطاب لرسول الله محمد بن عبد الله وفيها تسلية ومواساة لما لقاه من عمل من قومه ومن صد عن سبيل الله واشتد حزن النبي، فأنزل الله عليه سورة يوسف كاملة يقص عليه هذا القصص ومن أحسن القصص، تسلية للنبي محمد وتخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا بهذا المسكين لجهله المركب ولعدم فهمه للقرآن يكتب جزءا من آية لتلائم مهنته: نحن نقص، فإن لله وإنا إليه راجعون.
على نفس النمط والله إخوتاه برضو نفس المهنة في تجوالي في الطرقات رأيت آخر ماذا فعل؟ راسم بقى قميص، هو ترزي قميص وبنطلون، فراسم قميص على المحل وكاتب إيه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا إن لله وإن إليه راجعون. طبعا شر البلية ما يضحك حقيقة، يعني هذا مسكين جاهل. طب يا مسكين أنت لا تفهم، حتى اللي بيكتب مش فاهم، يعني أمر عجب. طب حتى اللي بيروحوا لك يفصلوا عندك مش فاهمين، يذكروك بالله، اتقي الله. طبعا طول ما ذكرتوش ليه؟ كان المحل مغلق وده كان في وسط البلد، واضح يا احمد؟ فامر عجب، بلاش كده. الراجل بتاع القهوه مقهى بيكون عليها الشيشه، طبعا عارفين الشيشه والدخان والغيبه والنميمه والسب واللعب ها والقمار، وكاتب ادخلوها بسلام الامنين انا لله وانا. وطبعا القهوه دي موجوده في منطقه اسمها دار السلام. امر عجب حقيقه، ادخلوها بسلام الامنين. يا فلان إن هذه الآية في الجنة، هل هذه هي الجنة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وطبعا الجزار بتاع اللحنة وفديناه بذبح عظيم، سبحان الله يا أخي، الله يرضى عليك. هذه الآية نزلت مع خليل الرحمن إبراهيم ومع نبي الله إسماعيل، ما علاقتها بالخلفان اللي عندك والعدول؟ اتقي الله، وربما يكون بيذبح حمير ما احناش عارفين، وربنا يسلم وياما اكتشفوا ناس بيذبحوا لنا الحمير وبناكل الحمير طبعا بدون علم، ربنا يسلم. يعني اذكر معايا اخ في المانيا من الجزائر، ربنا يبارك فيه، بيقول لي يا عم الشيخ والله من فتره اكل الحمير تعرف كده في بلد عندنا منطقه تعرف الناس دول بسبب اكل الحمير بيعملوا. قلت له خير؟ قال لي كنا زمان لما يروح الواحد يعني زياره الاخ يخبط على الباب ايديه، يقول لك وجئنا لان الناس بيخبطوا برجليهم من ورا. فعرفنا من تخلص اكل ايه. وكاتب على الحل وفديناه بذبح عظيم، طبعا امر عجيب جدا ده، ان دل على شيء انما يدل على مدى البعد عن القران الكريم ومدى سوء الادب مع كلام الله رب العالمين. فمن معاني تدبر اخوتان ان ينزل المرء منا الايه في الموضع الذي من اجله نزلت. ولذلك في الحديث الصحيح عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في وقت لم يعتد ان يخرج به، فوجد الصديق وجد عمر، فسال النبي الصديق ما الذي اخرجك يا ابا بكر في هذه الساعه؟ قال والله يا رسول الله ما اخرجني الا الجوع، يعني من شده الجوع خرج على طريق الناس لعله ان يجد من يصطحبه للطعام. ومن هو ابو بكر الصديق؟ التاجر المعروف الثري. طب ايه اللي خرجه جعان كده؟ لانه انفق كل ما يملك من اجل ايه؟ الدين، من اجل الاسلام. عندما جاء بكل ما يملك ووضعه في حجر رسول الله وساله النبي الامين ماذا ابقيت لربك؟ قال ابقيت له، عفوا، قال ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. فخارج من شده الجوع رضي الله عنه وارضاه. فسأل النبي عمر وما الذي أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع. كذلك عمر. فسأل الصديق وعمر النبي الأمين وما الذي أخرجك أنت يا رسول الله في هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. إذا النبي خرج من شدة الجوع، كذلك الصديق، كذلك عمر. فماذا قال النبي لهما؟ قال هيا بنا انطلق، تعالوا معي. فذهبوا الى بيت رجل من الانصار. طبعا هذا الرجل كما جاء في الصحيح هو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. طرق النبي بابه فقالت زوجه من الطارق؟ قال رسول الله وصاحبه. قالت اهلا وسهلا برسول الله، تفضل يا رسول الله. قال أين صاحب الدار؟ قال ذهب يستعذب لنا، يعني راح يجيب الماء العذب يقضي حاجة لأهل البيت. شوف خلي بالك الزوج مع الزوجة، كان النبي في مهنة أهله وعلم أصحابه كيف تكون الحياة طيبة في البيوت. الإسلام يا جماعة دين بساطة، دين جمال جدا، دين جمال. بسيط جدا. الزوج يساعد الزوج ويعينها ان كانت تعبانه او مريضه، هكذا الاسلام علمنا. ذهب ليستعجل لنا ان ياتي لنا الباء العاجل. فانصرف النبي. طبعا كيف يدخل البيت ليس فيه صاحبه يعلمنا الادب صلى الله عليه وسلم. رجع النبي ففي عودته استقبل من؟ صاحب البيت. قال اهلا وسهلا برسول الله، هيا بنا الى دارنا يا رسول الله. دخل النبي معه ومعه الصديق وعمر. ثم جاء هذا الصحابي الجليل بعرق من رطب من طمس وقدمه للرسول الله وصاحبيه، فاكل النبي واكل الصديق واكل عمر. ثم قام الى المديه، يعني صاحب البيت قام الى السكين هيذبح يعني. طبعا النبي عنده والصديق عنده وعمر عنده، ماذا يقدم لهم؟ فقال يذبح. فقال له النبي اياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا ما تحلبه، يعني الشاه اللي بينتفع بيها البيت بلاش منها ما تذبحهاش، وده من باب التيسير على اهل البيت وعدم التكلفه. فقام الصحابي وذبح شاه لرسول الله وصاحبيه وطيبها لهم، فاكل النبي واكل الصديق واكل عمر. ثم قال لهم رسول الله والذي نفس محمد بيده لتسالن يومئذ عن النعيم، او كما قال النبي. فانظر اخي رحمه الله اياك كيف انزل النبي الايه في موضعها في سوره التكاثر، ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، ده موضعها. تذكير بالنعمه، الاكل نعمه، الشراب نعمه، فعليك ان تذكر بالنعم باستخدام الايه القرانيه. هذا من معاني التدبر، ان تنزل الايه في موضعها الذي من اجله نزلت. ده باختصار كده بعض معاني التدبر للقران الكريم. فكلنا يقرا القران او يسمع القران، وعلى مائده القران سوره تسمى سوره الانسان. على مائده هذه السوره جمله من بشريات القران لاهل الايمان، فتعالوا نستمع لهذه البشريات. يقول الله عز وجل ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. الله اكبر، البشرى الجميله قوي. ان الابرار، طبعا ان اداه توكيد، الابرار جمع بر او بار، وهو الصالح الذي ادى حق الله وادى حق العباد، اي المؤمن التقي النقي. اسال الله تعالى ان نكون منهم ومعهم. هذا الصنف من الناس يبشره الرب الجليل فيقول ان الابرار يشربون. وخلي بالك شراب اهل الجنه يتصف بصفات ثلاث، احفظوها جيدا. فيه برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح المسك. فيه برد الكافور وفيه طعم الزنجبيل وفيه ريح المسك. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي مخلوطة بالكافور. ومعلوم أن نبات الكافور من ضمن صفاته الطيبة أنه يريح المعدة وفيه برد يطيب النفس. الله أكبر، فانظر إلى البشرى العظيمة جدا. الآن لما ترى لحالنا في الدنيا يمكن الماء اللي بنشربه نسأل الله السلامة ولا إيه؟ وكثيرا ما تجد عنة وتعبا من شوية الماء. شراب الجنة يختلف، إنها دار الكرامة، الدار الحقيقية. يا جماعة الدنيا ليست هي الدار، ومن اعتقد أن الدنيا دارا فقد أخطأ. الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. ولذلك بلخص الدنيا في ثلاث كلمات احفظها جيدا. الدنيا تغر، تضر، تمر. كم كلمة دول؟ ثلاث كلمات. هي الدنيا تغر. لماذا؟ لأن الشهوات فيها، لأن الشهوات فيها كثيرة تغرك. لما تغرك وتستفيد غرورها هتضرك وهتبعدك عن الحق، وبعد كده تتمر تعدي بسرعة. يبقى قال الدنيا يا جماعة تغر، تضر، تمر. يبقى مش ضار. المرة الضار فين؟ في الجنة. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: يا إمام متى الراحة؟ كلنا عايزين نجاوب على السؤال ده، امتى نرتاح؟ امتى الواحد يرتاح؟ قال: عندما تضع احد قدميك في جنة الله. يبقى فين الراحة؟ في الجنة، مش في الدنيا. الدنيا اولها بكاء، اوسطها عناء، اخرها فناء. يبقى فين الدار الحقيقية؟ الدار الاخرة، الجنة. فإياك إياك أن تغرك الدنيا، خذ من الدنيا ما يحقق لك الراحة في الآخرة. اجعلها مطية، مطية يعني مركوب دابة تصل بك إلى الجنة بالعمل الصالح والقول الطيب، بالعمل الصالح والقول الطيب. فالدنيا صورة، والحقيقة فين؟ في الجنة. شوف شراب أهل الجنة، النبات أو الخليط مخلوط بإيه؟ بالكافور، نبت طيب الريح، طيب الطعم، مريح للمعدة ومريح للنفس. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله. الله أكبر على هذه الإضافة، إضافة تكريم وتشريف وتعظيم أن تكون عبدا لمن؟ لله. ولذلك نرى أن ربنا جل وعلا في المقامات العالية يصف نبيه الأمين بصفة إيه؟ العبودية. إن دي أعلى منزلة أن تكون عبدا لله. مثلا في مقام الإسراء والمعراج ده منزلة عالية قوي. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فشوف ذكروا بصفة إيه؟ العبودية، عبد، عبد من؟ لله. في مقام تنزلات القرآن مقام عالي جدا، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على، ها؟ أيوة كده نصحى بقى، أنا لسه بسخن، لسه بدأتش. الله يبارك فيكم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الدعوة إلى الله تعالى، ومعلوم أن أشرف المقامات مقام الدعوة. الدعوة منزلة عالية جدا، قربة من أعظم القربات. شفت مقام الدعوة ماذا؟ بماذا وصف الرب نبيه؟ قال: صوت الجن. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه نبلا. إذا العبودية الذي أعلى منزلة يا جماعة، منزلة التكريم والتشريف والتعظيم سبحانه جل وعلا. جعل العبودية للمخلوق مذلة وصغار، والعبودية له عز وفخر وكبرياء. لما تكون عبد المخلوق مثلك ده ذل صغار، إنما لما تكون عبد لله منتهى العز، منتهى إيه؟ العز، أن تكون عبدا لله. فانظر إلى هذا الوصف اللي فيه تكريم وتشريف: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دي البشريات. يعني يفجرونها تفجيرا، يعني لك في جنة الله أن تأخذ أي عين في الجنة إلى دارك وقصرك وبيتك. وده معنى التفجير، يعني مثلا جنة فيها أنهار، أنهار من إيه؟ من لبن، ومن أنهار من إيه؟ من عسل، وأنهار من إيه؟ من خمر. أيوة حلوة دي، خمر لذة للشاربين، وأنهار من إيه؟ من ماء غير آسن. يمكن الشيخ أحمد ذكرنا بالآية كمان. يلا اشرحها.
أي
واحد فينا اشرحها. من ماء غير إيه؟ آسن. يعني غير آسن، يعني غير نجس أو غير عاكر، لأن الماء معروف عنه في الدنيا شفناه. شوف كده المال بنشربها، تعال حطها تحت المجهر، هتجد جواها إيه؟ بلاوي سودة، كائنات بتتحرك وتروح وتتنطط وميكروبات وربنا يبلغ. إن ماء الجنة غير كده، ماء الدنيا فيها عاكر، صح كده؟ إن ماء الجنة إعداده من؟ إعداده الرب جل وعلا، غير آسن، لا فيه عطر ولا فيه نجاسة ولا فيه شائبة. كمل اشرحها. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. الله أكبر. لبن الدنيا بيتغير، يقول لك بيقطع، بيقطع، مشكلة خطيرة جدا، وممكن يعفن، صح؟ مشكلة كبيرة، ويتغير لونه ويتغير طعمه. إنما لبن الجنة إعداده من؟ إعداد الرب. لمن؟ للمؤمنين. كم من اشرح احمد؟ دي حلوه قوي دي يا احمد. وانهار من خمر لذة للشرب. بس خمر ايه بقى؟ اعداد الهي يا جماعه، لا فيها نجس ولا فيها محرم ولا فيها برد ولا تغيب العقول، ولكن خمر فيه لذه للشاربين. اسال الله تعالى ان يوسعنا بذلك في جنته، اللهم امين. كم من اشرح احمد؟ عسل مصفى. الله أكبر، ده في الجنة يا جماعة. ومن العجيب كما قرأنا في الأثر أن أنهار الجنة ليس لها مجاري تجري فيها، ولكنها تجري على سطح الجنة. الله أكبر. يعني حضرتك عايز شحمة فرع قناة من نهر العسل يدخل لغاية القصر عندك، من نهر اللبن يدخل حتى القصر عندك، وده معنى يفجرونها تفجير، تاخذ معاك نهر جوه بيتك. الله اكبر. شوف يا جماعه المشاهدات الجميله جدا، عشان تنتبه، عشان تنتبه، الدنيا قصيره جدا، اغتنمها، هي ساعه فاجعلها طاعه، لان ما ينتظرك ايها الطائع لله بشريات وبشريات وبشريات عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طب يا جماعه دول صفاتهم ايه التي اهلتهم لهذه البشريات؟ اسمع، يوفون بالنذر. الله اكبر. الوفاء صفه جميله جدا يا جماعه. المؤمن وفي، اذا نظرت طاعه عليك ان توفي بها، واذا نظرت طيبا عليك ان توفي به. ان هذه الصفه تؤهلك الى البشريات في جنات النعيم. يوفون بالنذر. كمل. ويخافون. الله اكبر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو يوم ايه؟ قيامه. شره مستطيرا اي قاسيا منتشرا في اهوال جسام وعظام. يا جماعه الكون كله يضطرب، سبحان الخلاق العظيم. الانهار والمحيطات والبحار تكون قدلة من النار والعياذ بالله رب العالمين، تفور وتغلي، السماء تتشقق، الجبال تنهد وتندهش. يا رب سلم سلم. الارض تتصدع، نسال الله السلام. الشمس تكور، النجوم تكدر، الكون بيضطرب، نسال الله السلام. يخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. الله اكبر. شوف صفه اهل الايمان، الكرم والجود والعطاء والنفقه. قيل ان هذه الايه نزلت في علي رضي الله عنه وارضاه، علي بن ابي طالب بطل المواجهه، ابن عم رسول الله، ابو الحسنين، زوج ريحانه رسول الله فاطمه، كان يعمل أجيرا في حائط من الحيطان ليلة كاملة حتى يأتي بقوت اليوم، وجاء بقوت أهله وجاء لهم بالدقيق وأعدوا الطعام، أعدوا ثلث الدقيق. بعد أن طيبوه للطعام طرق الباب طارق، إنه سائل يسأل رجل مسكين، فأعطوه الطعام كله. ثم عدلوا الثلث الثاني، وبعد أن طيبوه جاءهم آخر يسأل، فأعطوه الطعام كله. ثم طيبوا الثلث الأخير، فلما فرغوا منه جاءهم أسير يسأل، فأعطوه الطعام كله، وباتوا ليلتهم على الجوع. فنزلت الآية: ويطعمون الطعام على حبه، رغم حاجتهم الشديدة للطعام، أو في بعض التفاسير على حب الله عز وجل، أي يطعمون حبا في الله تعالى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والعبرة كما تعلمون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى وإن كانت الآية نزلت لسبب خاص إلا أنها بلفظ عام فتعم كل من يفعل هذه الأفعال الطيبة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هم قالوا هذا، ولكن كما قال أهل التفسير: علم الله تعالى ما في نفوسهم فأثنى عليهم به سبحانه جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعدين بكل الآيات من اللي حاصل؟ لسه الخوف يا جماعه. ايوه، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله اكبر. عبوسا اي لما فيه، فوجوه العصاة في هذا اليوم تكون عابسة، فوصف اليوم بحال من فيه، نسأل الله السلام، بخلاف وجوه اهل الايمان، وجوه عليها النور، نور الاعمال الصالحات والاقوال الطيبات. يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ان الجزاء من جنس العمل، هم قدموا في دنياهم من الصالحات ومن الطيبات، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وهو القائل في كتابه الكريم: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهم بذلوا وقدموا في دنيا الناس، فكان الجزاء من جنس العمل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. انظر إلى البشريات، نظرة في الوجوه، وده اسم النعيم المادي. الوجوه نظرة غضاء طيبة بيضاء ناصعة البياض، وسرورا في قلوبهم وفي نفوسهم، وده اسم النعيم المعنوي. يبقى جمع لهم بين النعيم المادي في نظرة الوجوه، وبين النعيم المعنوي في سعادة القلب والنفس بالسرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، صبروا على الدنيا وما فيها من متاع وما فيها من فتن وما فيها من نوازل، اجتهدوا وصبروا، فكان الجزاء من جنس العمل. وجزاهم بما صبروا أي بسبب صبرهم، وجزاهم بما صبروا جزاهم ايه؟ جنة ونعيم. الظاهرة جنة وحرير، والحرير نعيم. الله اكبر. شوف يا جماعه، كانت حتى لباس اهل الجنه من حرير، وهنيجي في طيات الايام نوع لهم الزي واللباس ما بين سندس واستبرق. السندس هو ما رق من الدباج، والاستبرق وما غلظ من الدباج. الدباج يعني الحرير. الحرير انواع، في منه خفيف رقيق، وفي منه ايه؟ غليظ سمين. سبحان الله، فلك هذا وذاك، لانها دار نعيم. فهذه بشريات القران لاهل الايمان على مائده هذه السوره، ثم تواصل الايات. فيقول الرب جل وعلا مخبرا عن تلك البشريات، ويعدد لاهل الايمان تلك البشريات: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله أكبر. شوف متكئ، شوف بقى النعيم يا جماعه، ما هذا الراحه وذر نعيم، تقعد كده على الاسره متكئ. والعجيب يا جماعه ده من شده كمان النعيم ان الجنه اهلها متقابلين. صح يا احمد؟ يعني متقابلين يعني الوجه في الوجه، ما فيش حد يدي اسال حد، ان لما ادي لك اتايا انا مش معترض بيه ولا ايه. خلاص كده الجنه مش كلام بس، ونزعنا ما في صدورهم اخوانا ولا ايه. فتجد اهل الجنه سبحان الله ما في احد في الجنه يعطي قفاه لاحد، متوحد الواحد الاحد، متقابلين دايما متقابلين. وده نعيم، انها دار النعيم، متكئين فيها على الارائك، والارائك جنه اريكه يعني باللغه الدرجه الكنبه او السرير، قاعد متكئ كده مرحرح بقى باللغه الدرجه، قاعد يقول لك قاعد مرحرح. يعني ايه مرحرح؟ يعني قاعد متكيف. الله اكبر. ان الجنه دار نعيم يا جماعه. وذلك لما تقرا في سوره ياسين ان اصحاب الجنه اليوم في شغل. الله شوف حتى شغل بالضم الجميل ده، ده ادب عالي قوي يا جماعه. يقول لك الله عم شغل، هو احنا كمان في الجنه هنشتغل؟ لا يا اخي، ده شغل اهل الجنه شغل من نوع اخر. الله اكبر. ايه ده عم حاج؟ ايه الشغل بتاع اهل الجنه؟ اسمع يا سيدي، اربع حاجات هتعملهم في الجنه وردت في السوره. اسمع معايا. واحد، افتضاد الافكار والجلوس على ضفاف الانهار تحت ظلال الاشجار في ضيافه العزيز الغفار. اتوحد ذلك اهل شغل حتى جيت الضم، ادب رفيع جدا يا جماعه. افتضاد الافكار يعني ايه؟ الزواج بحور العين، ذكر، هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبه، ده كلام النبي لجابر عندما اراد ان يتزوج، ان زواج الذكر يا جماعه له خاصيه خاصه يعني. فاهل الجنه زوجات الجنه ايه؟ افكار. ولذلك قيل كلما افتض زوجها بقارتها عادت ذكرا كما كانت. فتوحد الله. نعيم بقى، ادي الشغل اهو. ايه كمان؟ ولذلك قال لك هم وازواجهم اهو، ادي الشغل الشحن. ان اصحاب الجنه ها في شغل ها فاكهون. هكمل. هم ادي افتضاد الافكار اهو، هم وازواجهم ها في ظلال. كمل الشحن. في ظلال ايه؟ على الارائك متكئون، قاعد كده على الاريكه تحت ظلال الاشجار. وفي الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله اكبر. ايه ده؟ سيقانها من ذهب. الله اكبر. ايه يا جماعه الجمال ده؟ اعداد الله عز وجل لاهل الايمان، قاعد كده على الاريكه مع زوجته، طبعا قدام منه الانهار، نهر العسل واللبن والماء الغلاسن والخمر. انا عايزك تتخيل الصوره الجميله دي، تخيل انت كده معاك الحوريه في قصر اللبن من ذهب ولبن من فضه، القصر في نهر من لبن او من ماء غير آسن او من خمر لذه للشاربين، حواليك الاشجار سقانها من ذهب، وكمان الحوريه بتغني لك. الله اكبر. يا مسكين، لماذا لم تقدم مهرها في الدنيا؟ ده انت عشان تتزوج امراه في الدنيا بتشيل الامرين ولا ايه؟ لسه حوالين نفسك ليل نهار. طب يا اخي زوجة الجنه ما عدتلهاش ليه؟ افتضاد الافكار والجلوس على ضفاف الانهار تحت ظلال الاشجار في ضيافه من؟ العزيز الغفار سبحانه جل وعلا. فالجنه يا جماعه دار نعيم ملأى بالبشريات لاهل الايمان، فلا بد ان تعدوا للجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. محتاجه شغل قوي، شغل. والامر سهل جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي ليسكن من رواتب. 12 ركعة كل يوم، ركعتين قبل الصبح لبسموه الفجر سنة، أربع قبل الظهر يبقى كده كام؟ ست ركعات اهو، اثنين بعد الظهر يبقى كده كام؟ ثمانية، اثنين بعد المغرب يبقى عشر، اثنين بعد العشاء يبقى 12، اسمها الرواتب طبعا إضافة للوتر، ودي بتسميها السنن الراتبة أي التي حافظ النبي على فعلها، بخلاف بقى في سنن غير راتبة من غير راتبة صلاة ركعتين قبل المغرب لمن شاء، من غير راتبة أربعا قبل العصر، واضح؟ من غير الرطيبة اثنين قبل العشاء، واضح؟ فالأمر سهل جدا، طاعة لله تعالى، التزام بهدي النبي محمد عليه الصلاة والكفين، مستكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. طبعا النقيض نقيضه، الشمس حارة يبقى الزمهرير ايه؟ البارد، لا فيها حار ولا برد، إنها ضر ايه؟ ضر معين. ده مش بس كده، وعدد بقى البشريات ويطاف عليه بآلية الله من أبواب كانت قوارب، عارف القوارب يعني ايه؟ عارف الزجاج ده القوارب، آنية أهل الجنة من فضة ولكنها فضة كالقوارب، لدرجة أنك ترى من ظاهرها ما في باطنها من شدة النعيم. فلذلك كان ابن عباس يقول عند هذه الآية مبينا فضل الله على عباده، يقول لو احكمتم صنعة الفضة في الدنيا ورققتموها لم تروا الماء من ظهرها، فسبحان من جعلها في الجنة يرى الماء من ظهرها. الله أكبر، شو الفضة في الجنة عمل الزجاج لرقتها وجمالها، يعني يجي لك إناء من فضة، أنت ماسك الإناء هكذا ترى ما بداخله من خارجه، شوف بقى شدة النعيم. الله أكبر. وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا، قال أهل العلم قدروها أي جاءت على وفق تقديركم لها، يعني أنت حضرتك يكفيك من شوف مثلا الإناء يكون نص الإناء ده، يجي لك نص الإناء فقط لا زيادة ولا نقصان. والتأويل الآخر أن الخدم في جنة الله يأتون بالكوب وفق تقدير محكم بأمر من يقول لشيء كن فيكون، فيأتيك وفق ما يكفيك بتقدير الرب جل وعلا لا زيادة ولا نقصان، قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، جنة زنجبيلا. الله، العرب يا جماعة كانوا جماعة اللي كانوا يشربوا الخمر في الجاهلية، كانوا بيقولوا أشعار في خلط الزنجبيل بالخمر يعمل طعم عجيب، لأن فعلا الزنجبيل له طعم عجيب جدا، حتى بيوصف الزنجبيل في دنيا الناس لعلاج بعض الآفات ولا إيه؟ يعني علاج الأحبال الصوتية وما شابه ذلك، وحتى الشيوخ دائما كده الأئمة زي الشيخ أحمد الصعيدي كده ربنا يحفظه يقول لك أوصيك بالزنجبيل، ده مش الصوت ده كمان له مآلات كثيرة جدا مش هنوضح بقى، هو يبقى يشرح لكم الشيخ أحمد لأنه خليه في المسائل، حتى الكحولة حتى من وسط الشباب القعدة ما يشربش زنجبيل المشكلة، فكمان بيأدي للكحولة والقوة فعليك بالزنجبيل. فشوف بقى شراب اهل الجنه كمان ايه مزاجه من ايه؟ في الشتاء، الله يرضى عليك، دي الخبره دي الخبره الله يرضى عليك في الشتاء بالذات. فشوف شراب اهل الجنه لما قلت لك له ثلاث صفات هنعيدهم ثاني اهو، قلنا فيه برد الكافور ادي واحد، اثنين طعم الزنجبيل، ثلاثه ريح المسك، ريح ايه؟ المسك. فشراب المزاج بتاعه كمان من ايه؟ من زنجبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلة. الله اكبر، سلسبيلة في اللغه مش سهله، ميسره، الماء او المشروب ينزل بسهوله ومتعه ولذه. قال بعض اهل التفسير سل س سبيلا، أي عليك أن تسأل لهذا الأمر سبيلا بطاعة الله واتباع رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. للسهولة واليسر، والطريق إلى الله سهل ميسورة، على من يسر الله عليه؟ إخلاص ومتابعة فقط، إخلاص ومتابعة، تخلص لربك وتتبع نبيك، تصل إلى ربك عز وجل. مش بس كده يا جماعة، عدد البشرات عشان نختم بقى، عدد البشرات ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الله، شوف الخدم في الجنة يا جماعة، خدم من الخلد، وده اطمئنان للنفس ان الخدمة دائمة في الجنة والنعيم دائما ينقطع. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، لؤلؤ في الضوء كده النهار بيلمع منصور على أرض الجنة. الله أكبر، الله أكبر. ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم، أي أهل الجنة، ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الله أكبر، بشرى عجيبة جدا يا جماعة، أن تشرب والذي يسقيك هو الرب. الله أكبر، الله أكبر. يا له من بشريات على مائدة القرآن لأهل الإيمان. فالبدار البدار أخي، عليك بالعمل الصالح والقول الطيب، تنهى من هذه البشريات وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.